إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا موصولا إخوة الإسلام على أمثلة من العبادات التي تصرف لله تعالى وحده لا شريك له وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى على عبادة عظيمة وهي عبادة التوكل فالتوكل إخوة الإسلام من أجل العبادات وأعظمها أمر الله تعالى به وأثنى على أهله وبين أنه يكون معهم ويوفقهم ويهديهم قال ربنا سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال صلى الله عليه وسلم في صفتهم هم الذين لا يرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فتوكل إخوة الإسلام عبادة عظيمة تصرف لله عز وجل وحده لا شريك له، والتوكل معناه تفويض الأمر إلى الله مع الثقة به واطمئنان القلب بتدبيره والاعتماد عليه في الأمور كلها. فتوكل معناه أخي المسلم أن تجعل ربك سبحانه وتعالى لك وكيلا، تفوض إليه أمرك وتعتمد عليه بقلبك وتتعلق به وتركن إليه واثقا موقنا مطمئنا أنه لا يدبر الأمر سواه ولا يقضي الأمور سواه، وتثق وتطمئن أن تدبيره لك هو الخير، وتؤمن بذلك وترضى به وتسلم، فلا تتسخط على ربك ولا تسيء الظن به. وإذا قضى لك أمرا رضيت وسلمت ولم تقل يا رب لولا كان كذا ولولا حدث كذا ولماذا لم يحدث كذا، فأنت ترضى بما قسم الله لك وترضى بتدبير الله لك، وتوقن يقينا جازما أن هذا التدبير هو الخير لك. فهذا كله إخوة الإسلام من معنى التوكل. التوكل تفويض إلى الله، إسناد إلى الله، اعتماد على الله، ثقة بالله، رضا عن الله وعن فعله وتقديره، كل هذا في معنى التوكل. فالتوكل على الله إذا توكلت عليه في أي أمر من الأمور، إذا توكلت عليه في الرزق أو في العافية أو في الصلاح والهداية أو في أي أمر في الدين أو في الدنيا، فلا بد أن يشتمل التوكل على جميع ذلك. تفوض أمرك إلى الله، إذا أردت أن تقضي مصلحة معينة فأنت توكل أمرك إلى الله، يصرفه كيف يشاء ويدبره كيف يشاء، مع الثقة الكاملة منك أن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمر كله، وأن تدبيره لك هو الخير وهو الصلاح وهو العافية. فأفعاله تبارك وتعالى كلها خير، وتقديره كله خير، حتى وإن كان قد فاتك شيء من الرزق، حتى وإن كان قد حصل لك شيء من البلاء، فذلك كله خير لك، يكفر الله سيئاتك ويرفع درجاتك ويعفو عن عصيانك، كل ذلك من الخير لك. ومهما كان تدبير الله تعالى ومهما كان حكمه لك، فأنت ترضى وتسلم، لا تتسخط ولا تعترض. فكل ذلك إخوة الإسلام من التوكل على الله. فالتوكل على الله تعالى بهذا المعنى عبادة لا تصرف إلا لله، لا نتوكل إلا على الله، نتوكل على الله عز وجل على معنى أنه الذي يدبر الأمر. الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يدبر الأمور كلها كما سبق معنا في معاني الربوبية. فلابد أن نؤمن أن الله عز وجل هو وحده الذي يدبر الأمر، وهو وحده الذي يصرف الكون، وهو وحده الذي إذا أراد شيئا قال له كن فكان. وكل ما سواه سبحانه وتعالى من المخلوقات فأسباب ووسائل لا تتصرف بنفسها ولا تدبر الأمر بنفسها، بل هي مأمورة مسيرة تتصرف على وفق حكمه عز وجل كن، وعلى وفق أمره سبحانه كن. فإذا قال الله لها كن كانت، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالتوكل على الله تعالى ينبني على الإيمان الكامل واليقين الكامل أنه لا يدبر الأمر إلا الله، ولا يقضي المصالح إلا الله، ولا يصرف الأمور إلا الله. إذا توكلت على الله في رزقك فمن الذي يرزقك؟ من الذي يسوق لك هذا الرزق؟ من الذي يقسمه ويقدره لك؟ إذا توكلت على الله في الشفاء من المرض، إذا أصابك مرض، ونسأل الله أن يعافي جميع المسلمين، إذا أصابك مرض فتوكلت على الله في الشفاء منه، فمن الذي يشفيك؟ من الذي يكشف عنك الضر؟ من الذي يعطيك العافية والسلامة في بدنك؟ فالتوكل على الله تعالى بهذا المعنى عبادة لا تصرف إلا لله. فلا يجوز أن يعتمد على الخلق على معنى أنهم هم الذين يؤثرون، وهم الذين يتصرفون، وهم الذين يدبرون، فإن الخلق ليس لهم شيء من ذلك، وإنما هم أسباب يتصرفون ويتحركون على وفق كونهم أسبابا. والتوكل على الله تعالى لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، بل قد أمر به الله عز وجل وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من دينه وسنته الأخذ بالأسباب. لا يجوز أن يفهم التوكل فهما خاطئا فتعتزل الأسباب، لا يتحرك الإنسان، لا يعمل، لا يكتسب، لا يتخذ الأسباب التي خلقها الله في هذه الدنيا وجعل الحياة قائمة عليها. فنحن نتوكل على الله في الرزق، وليس معنى ذلك أننا لا نعمل، ليس معنى ذلك أننا نقعد في بيوتنا ونقول ستأتينا أرزاقنا، بل لا بد أن نخرج ونكتسب ونعمل ونجتهد، كل هذا من الأسباب التي لا بد منها. قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وأمر سبحانه وتعالى بالابتغاء من فضله والسعي في طلب رزقه، وكذلك كان الأنبياء، وكذلك جميع بني آدم من العقلاء، فما بعث نبي من الأنبياء إلا آخذا بالأسباب وداعيا إلى ذلك ومرشدا إليه، فإن هذا هو ضرورة الحياة وضرورة الفطرة التي فطر الناس عليها. إذا أصابك مرض ونسأل الله السلامة والعافية، فإنك تتوكل على الله في الشفاء من المرض، وليس معنى ذلك أنك لا تأخذ الدواء، بل تأخذه وتتناوله وتذهب إلى الطبيب وتستشيره وتعمل بنصحه وتوجيهه، فهذا لا يتعارض مع التوكل على الله، بل هو من الأمور المهمة المطلوبة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، وتداوى صلوات الله وسلامه عليه، وداوى أصحابه وعالجهم بنفسه أو بإقراره صلوات الله وسلامه عليه. فكل ذلك من الأمور التي هي من ضرورة الحياة، لا يجوز أن تعتزل. ولكن إخوة الإسلام، حتى يكون التوكل صحيحا في هذه الحالة، لا ينبغي لك أن تتعلق بالسبب، ولا ينبغي لك أن تعتقد في السبب. فإذا ذهبت إلى الطبيب فليس الطبيب هو الذي يشفي، وإنما الذي يشفي هو الله. وإذا أخذت العلاج فالذي يقدر الشفاء مع العلاج هو الله، ليس العلاج يستقل بالشفاء من دون الله تعالى. إذا عملت واجتهدت في طلب رزقك فالذي يرزق هو الله، وإذا قبضت راتبك من الصراف فالذي يرزق هو الله، والذي يقسم الأرزاق ويوصلها للعباد هو الله. فلا بد أن تؤمن بهذا. وهؤلاء المخلوقات قد جعلهم الله تعالى أسبابا في إيصال المقدور إليك،
فليس لهم تأثير مستقل من دون الله عز وجل. وبناء على ذلك فلا يكون تعلق القلب بهم حتى وإن اعتقدت أنهم أسباب، حتى وإن اعتقدت أن الذي يؤثر على الحقيقة هو الله، فإنك تتعلق بالله لا تتعلق بغيره. فإذا ذهبت إلى الطبيب فإن قلبك يكون متعلقا بالله. لا ترجو رجاء كبيرا في هذا الطبيب، هو الذي سيصف العلاج النافع، وهو الذي بيده الشفاء، وهو الذي بيده الوصفة النافعة المفيدة. وإذا لم يحدث ذلك فإن الأمر سيكون خطيرا. لا بد أن يكون التعلق بالله وحده، التعلق في القلب والركون في القلب لا بد أن يكون إلى الله عز وجل وحده. فهذا إخوة الإسلام، فهذه إخوة الإسلام هي صفة التوكل المشروع، التعلق بالله والتفويض إليه والثقة به والاطمئنان إليه والرضا بتدبيره وتقديره مع الأخذ بالأسباب. فإذا أخذت بالأسباب فإنك تعتقد فيها السببية، لا تعتقد فيها أنها تؤثر من دون الله أو تدبر الأمر أو تصرفه من دون الله، ولا يتعلق قلبك بها، وإنما يتعلق قلبك بالله. فمن فعل ذلك وحققه إخوة الإسلام فقد حقق التوكل على الجادة، على الجادة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، ورجي له أن يدخل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عتاب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن دين الإسلام دين صلاح وإصلاح، وهكذا بعث الله تعالى أنبياءه ورسله في كل زمان ومكان. بعثهم الله تعالى صالحين مصلحين، صالحين في أنفسهم ومصلحين للناس وللدنيا من حولهم على حسب مكنتهم وتقدير الله عز وجل لهم. وقاعدة الإصلاح إخوة الإسلام هي قاعدة الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قاعدة الإصلاح والتغيير لا بد أن ينظر فيها إلى الأفراد، فإن التغيير إذا أريد تغيير في المجتمع، في الناس عموما أو في البلاد عموما، فإن المجتمع يتكون من أفراد. هكذا كل جماعة، كل طائفة، كل تجمع لا بد أن يتكون من أفراد. فإذا أريد الصلاح في سلوك هذا التجمع عموما فلا بد أن يحصل الصلاح في سلوك كل فرد على حدة. هذه قاعدة الفطرة التي لا تقبل سواها ولا تستجيب لغيرها. فإذا خاطبت الفطرة وخاطبت العقل الصريح السليم وقلت له يتصور تغيير المجتمع مع الفساد في الأفراد، فإن هذا كلام لا يعقل ولا يستقيم ولا يمكن أن تقبله فطرة سوية ولا يقبله عقل صريح. والتصديق في الواقع إخوة الإسلام والأمر إذا حدث في الواقع كان نورا على نور وحجة على حجة وبرهانا على برهان. فالواقع شاهد لا نتكلم في هذه الأيام وحدها بل من قديم. الواقع شاهد من قديم على أن محاولات التغيير التي تتم من غير تغيير للأفراد فهي محاولات فاشلة لا تؤدي إلى شيء ولا تحدث أثرا، لأن الأساس لم يتغير ولأن علة الفساد باقية لم تتغير. هذه قاعدة الفطرة إخوة الإسلام، قاعدة الفطرة السوية والعقل الصريح. ودين الإسلام لا بد أن يكون موافقا لذلك، شرع الله عز وجل لا بد أن يكون موافقا للفطرة السوية والعقل الصريح. والأنبياء والمرسلون قد بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها. فجاءت أنبياء الله تعالى ونزلت كتب الله تعالى تقرر هذه القاعدة الفطرية وتؤكدها. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قاعدة واضحة، كلام فصل ليس بالصعب ولا الهزل، ولا يمكن أن يخطئه عقل صريح ولا فطرة سوية. والتصديق إخوة الإسلام في بعثة الأنبياء والمرسلين، ودونكم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. انظروا وتأملوا كيف غير صلى الله عليه وسلم، كيف غير مجتمعه، كيف غير أصحابه، كيف غير الواقع الذي كان يعيش فيه. بدأ صلوات الله وسلامه عليه بإصلاح القلوب، بإصلاح الأديان والمعتقدات، بإصلاح الأفراد. بدأ بما بدأ به إخوانه الأنبياء من قبله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. التوحيد أساس الإصلاح، أساس التغيير. فلما تكامل له الأمر صلوات الله وسلامه عليه، أو لما قطع في التوحيد شوطا، فرضت عليه الأحكام العملية، فرضت عليه الصلاة وغيرها لتغيير ما في القلوب، لإصلاح صلتها بربها عز وجل. فهذه هي القاعدة التي يكون من خلالها التغيير في الواقع والمجتمع. القاعدة التي نعرفها أن القلب ملك البدن، وأن صلاح الأبدان بصلاح القلوب، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا انصلح القلب إخوتاه انصلح البدن، واستقامت أعماله وسلوكياته وأخلاقه. فهكذا كان البدء بإصلاح القلوب، لأن القلب ملك البدن، وبصلاحه ينصلح البدن. فإذا انصلحت القلوب وتغيرت انصلحت الأبدان وتغيرت، فكان الفرد صالحا مستقيما تقيا عاملا مجتهدا في طاعة ربه عز وجل، وفي تعمير دنياه لا في تخريبها ولا في إتلافها ولا في تضييعها. كانت الأخلاق حميدة، فلا يكون فساد، لا يكون ربا ولا رشا ولا سرقة ولا زنا ولا فساد في الأرض ولا اعتداء على الناس ولا إراقة للدماء ولا تضييع للأموال ولا انتهاك للأعراض. كل ذلك يحصل إخوة الإسلام عندما تتغير القلوب. فمن أراد التغيير ومن أراد الإصلاح فعليه بطريقة الفطرة، بطريقة الفطرة السوية والعقل الصريح، هذا القانون الذي لا يتبدل ولا يتغير. وإذا حاول الناس أن يغيروه فإن الناس يتغيرون وهو لا يتغير أبدا. الناس يتغيرون أي يصيبهم الضرر، يصيبهم الأذى، تصيبهم الفتن، لا يحصلون على شيء ولا يحصلون على الإصلاح المنشود، ويبقى القانون شامخا عزيزا لا يتغير ولا يحدث أثره إلا إذا عمل الناس به، وذلك من عزته. فإن من عزة هذا القانون الإلهي الفطري أن الناس لا يحصلون على فائدته إلا إذا عملوا به. لا بد أن تعبد نفسك لله، ولا بد أن تستقيم على طاعة الله حتى يتغير ما بك. فهذه خلاصة الأمر إخوة الإسلام، هذه خلاصة هذه المسألة العظيمة، مسألة التغيير والإصلاح. فالتغيير لا يكون بالفوضى، لا يكون بالفساد في الأرض، لا يكون بالتخريب والإتلاف للبلاد والعباد، والتغيير لا يكون بالخداع واللف والدوران والتنازل عن الثوابت والقواعد والأصول، والتغيير لا يكون بمعصية الله عز وجل وتضيع أصول دينه وشريعته، لا يكون تغيير بذلك أبدا. ومهما حاول الناس سلوك هذه الطرق فإنهم يتغيرون، أي يفتنون ويضلون، ويبقى القانون عزيزا لا يحدث أثره إلا إذا عمل به الناس. فمن سمعت أخي في الله يقول لك هذا الكلام فاعلم أنه على الحق، واعلم أنه لا يريد بك إلا الخير. ومن سمعت يقول لك غير هذا الكلام فاعلم أنه صاحب فتنة، واعلم أنه لا يريد بك خيرا، لا يريد بك ولا بدينك ولا بدنياك ولا ببلدك خيرا ولا صلاحا ولا سدادا. ولا تستفزنك الشعارات، لا تستفزنك الحماسات والعواطف والتسرع والطيش. نريد التغيير، نريد الإصلاح. ألا ترون ما الناس فيه؟ نعم نرى ما الناس فيه، ولكن إذا حصل لك داء فعليك أن تعالجه بالطريقة الصحيحة، بالطريقة السليمة. لا ينبغي لك أن تعالج الداء بداء مثله أو أكبر منه، بل عليك أن تعالج الداء بالعلاج الصحيح السليم، حتى يعالج الداء فعلا، وحتى يقضى عليه فعلا، وحتى تستقيم حياتك وتحصل لك العافية. فكلنا نحتاج إلى التغيير، كلنا نحتاج إلى الإصلاح، ودين الإسلام دين الإصلاح، والأنبياء بعثوا بالإصلاح. ولكن هذا الإصلاح إخوة الإسلام لا يكون إلا من القواعد، لا يكون إلا من الأفراد، لا يكون إلا بتغيير ما في القلوب. فعلينا أن نفهم هذا ونعيه في زمان كثرت فيه الفتن وعظمت فيه المحن والتبس فيه الحق بالباطل. علينا أن نفهم هذا ونعيه إذا كنا نريد فعلا أن يتغير ما بنا وأن تنصلح أحوالنا ومجتمعاتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد، اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد، اللهم اكشف عنها كل فتنة ومكروه وسوء، اللهم اكشف عن أمتنا كل فتنة ومكروه وسوء. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم قنا شرهم وفتنتهم وكيدهم يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا كل فساد وشر، اللهم اكشف عنا كل فساد وشر. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح بلادنا وأصلح أولادنا وشبابنا وأهلنا. اللهم وفقنا لتغيير ما بأنفسنا، اللهم وفقنا لتغيير ما بأنفسنا، اللهم وفقنا لتغيير ما بقلوبنا، اللهم وفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.